بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم شفع فينا الصيام والقرآن، وأدخلنا الجنة من باب الريان. اللهم بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا، واجعلنا فيها من المقبولين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، ومع الحلقة 14 بين يدي الجزء الثاني من هذه السلسلة المباركة الموسومة بسلسلة من أعلام السلف. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زالت وقفتنا مستمرة مع نجم السنن، مع نجم السنن الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى. في اللقاء الماضي تكلمنا عن اسمه ومولده وصفته، وتكلمنا عن بدء أو ابتداء طلبه للعلم، تكلمنا عن ورعه، تكلمنا عن احتياطه في الرواية. وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فمع المحطة الخامسة بين يدي الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى. وهذه المحطة بعنوان تورعه عن الفتوى، تورعه عن الفتوى رحمه الله تعالى. يقول المصنف الدكتور أحمد فريد حفظه الله تعالى عن مالك قال: جنة العالم لا أدري، فإن أغفلها أصيبت مقاتله، أصيبت مقاتله. ومعنى جنة العالم، الجنة بمعنى الوقاية والحماية، فحمايته إذا سئل عما لا يدري أن يقول لا أدري، إذا سئل عما لا يدري أن يقول لا أدري، فهذه حماية وصيانة. وعن الهيثم ابن جميل قال: سمعت مالكا رحمه الله تعالى سئل عن 48 مسألة، فأجاب في 32 منها بلا أدري. سمعت مالكا رحمه الله سئل عن 48 مسألة، فأجاب في 32 منها بلا أدري. يبقى عن أي كم مسألة أجاب؟ 16، و32 قال لا أدري. ومن هو؟ مالك ابن أنس إمام دار الهجرة رضي الله عنه. وعن خالد ابن خداش قال: قدمت على مالك 40 مسألة، فما أجابني منها إلا في خمس مسائل، فما أجابني منها إلا في خمس مسائل. من كم مسألة؟ من 40. يبقى 35 مسألة لا أدري. وكان رحمه الله لا يراجع، إذا قال لا أدري خلاص انتهت، ما حد يراجع رحمه الله تعالى من هيبته. وعن مالك أنه سمع عبد الله بن يزيد ابن هرمز يقول: ينبغي للعالم أن يورث جلساءه قول لا أدري، حتى يكون ذلك أصلا يفزعون إليه. هذا أصل من أصول العلم، من قال لا أدري فقد أفتى. قال إيه؟ لماذا؟ لأنك إذا سئلت عما لا تدري فقلت لا أدري، فقد أرشدت السائل أن يسأل من يدري، إذن أنت سبب في توجه السائل إلى من يدري، فتكون أنت المباشر للفتوى، لأن الدل على الخير كفاعله، كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم: أنا لا أدري، فقلت لا أدري، يبقى السائل هيعمل إيه؟ هيسأل عن من يدري ولا إيه؟ ولذلك في قصة قاتل المئة التي قصها علينا النبي عليه الصلاة والتسليم في سنته الصحيحة، كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض، طبعا العاصي الذي تحيط به المعصية بيأتي عليه وقت ويتعب من كثرة الذنوب، لأن الذنوب لها شؤم، منها ضيق في الصدر، ظلمة في الوجه، عدم بركة في الوقت، وعدم بركة في الرزق، وقرب يحيط بالإنسان، وضيق في كل مكان، فبيتعب فيريد أن يتنفس، يريد أن يتوب. فهذا الرجل قتل 99 نفسا، تعب من القتل، عايز يتوب، فبيسأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على راهب، ومعنى كلمة راهب عابد، وغالبهم ليس عنده العلم. الرهبان بيكونوا بعض الناس اللي فيهم عبادة، لكن قل أن يكون عندهم إيه؟ علم. وفارق بين عابد وبين عالم. المهم راح للراهب فسأله، قال: قتلت 99 نفسا، فهل لي من توبة؟ قال: لا. لماذا قال لا؟ اللي ما عندوش علم، واللي ما عندوش علم نظر لعظيم الذنب وغفل عن سعة رحمة الرحمن، فشاف 99 نفس، ده قاتل عجيب، ده ازاي ده يكون له توبة؟ لانه ما عندوش علم. فدايما اللي ما عندوش علم بينظر للجناية ولا ينظر الى سعة الرحمة، واضح؟ فاغلق الباب. طبعا ده قاتل 99 نفس، فقتله واكمل به 100، مادام كمان بتقفل الباب امامي، زي ما انت قلت لك مادام بايظة بايظة وخربانة خربانة، يأصل مادام ما فيش توبة، نار نار، طيب بدل ما يبقوا 100 ولا ايه؟ فاكمل به 100. الشاهد هنا ان الرجل افتى بغير علم، الفتوى من غير علم قتلت صاحبها ولا ايه؟ كان ممكن يقول له مثلا: والله السؤال ده انا لا اعلم فيه شيء، اسال غيري وينجو ولا ايه؟ او يقول له مثلا: طيب ممكن تعدي عليا بكره ولا بعده اكون بحثت لك في المساله، وتسال اهل العلم وترد رد جميل. انما تقفل الباب على طول كده بدون علم، اتحمل. فاكمل به 100، تعب، فقال: هل له من توبه؟ فدل على عالم. فذهب اليه، قال: أيها العالم، قتلت 100 نفس، فهل لي من توبة؟ قال نعم. ومن يحول بينك وبين التوبة؟ اذهب إلى بلدة كذا بها أناس يعبدون الله، اعبد الله معهم يتوب عليك. إنسان مهما فعل من ذنوب عليه أن يعلم أن الله غفور رحيم، ارجع وتوب. والله تعالى يرضي عنك الخصوم يوم القيامة إن عجزت عن رد المظالم في الدنيا. المهم التوب توبة نصوح وتكثر من العمل الصالح مهما فعل. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. كل ما دون الشرك يغفره الله عز وجل بالتوبة، كل ما دون الشرك، لأن الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا كان المشرك إن تاب ودخل الإسلام، الإسلام يجب ما قبله رغم الشرك والكفر وكذا. لو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ودخل الإسلام تاب الله عليه وبدلت السيئات إلى حسنات، فما بالك بالمذنب إن تاب إلى ربه؟ واضح. فمهما فعل، خاصة نحن في الأيام الأخيرة من رمضان، إحنا على أبواب العشر الأخير من رمضان، وهي أيام الاجتهاد في العبادة، أيام الإكثار من النوافل، الليالي اللي فيها ليلة كما وصفها القرآن خير من ألف شهر إنها ليلة القدر. في هذه الأيام الأخيرة من رمضان كان نبينا عليه الصلاة والتسليم يشد مئزرة يوقظ أهله يحيي ليله صلى الله عليه وسلم. شوف الأعمال الثلاثة دي، شد المئزر يعني اجتهد في العبادة، مش وقت نوم خلاص، وقت اجتهاد وإكثار من الطاعات، إكثار من النوافل. إيه كمان؟ أيقظ أهله، خلاص ده مش وقت نوم. حتى الأهل، أيوة الزوجات، قومي لتصلي، دي أفضل ليالي خلقها الله عز وجل، ليالي العشر الأخير من رمضان شرفها الله تعالى بليلة عظيمة هي ليلة القدر. علينا أن نلتمسها في الوتر من العشر الأخير من رمضان، التمس يعني اجتهد في طلبها. فكان يوقظ أهله صلى الله عليه وسلم يحيي ليله، الليل كله عبادة ما في نوم في العشر الأخير من رمضان، ما بين قيام ما بين ذكر ما بين استغفار. وكان عليه الصلاة والتسليم يعتكف العشر الأخير من رمضان، ليه؟ التماسا لليلة القدر ورجاء لخيرها وبركتها. يا جماعة ليلة أفضل من ألف شهر، وأعمارنا قصيرة محتاجين. هناك من يأتون يوم القيامة يعني مثلا عاش في الدنيا حوالي 60-70 سنة ولكن يأتي بأعمال ملايين السنين. أو الله يا جماعة إزاي ده ما عاش مليون سنة؟ إيه الأعمال دي كلها؟ تعالى يا سيد، هنقول مثلا عاش 70 سنة وكان ملتزم منذ بلوغه الحلم، ماشي كده؟ هنقول بدأ الالتزام يا سيدي من سن 20، خلاص كده؟ عاش 70 سنة، يعني مر عليه من سن 20 كم رمضان؟ 50 رمضان، ماشي كده؟ مش 50 سنة؟ هو التزم على سن 20 وعاش 70، يبقى مر عليه كم رمضان؟ 50 رمضان. طيب، كان يصوم ويقوم ويلتمس ليلة القدر، فوفقه الله تعالى في 50 سنة بأنه أدرك ليلة القدر، لأنه كان بيحيي العشر الأخير دايما، فلابد أن يدركها، صحيح؟ إنها ليلة من ضمن العشر الأخير في الوتر، فكل من أحيى العشر الأخير كلها ها ناليته ليلة القدر ووفق لها، فهي أدرك 50 ليلة، صحيح؟ بقيام وصيام. الليلة كان أفضل من 1000 إيه؟ شهر. أنت لو حسبت 1000 شهر اليوم بالضبط 83 سنة. 1000 شهر لما تحسبهم كم سنة؟ 83 سنة. خلاص كده؟ الليلة 83 سنة، مع أنها أفضل، هنقول 83 سنة في 50 ليلة. 4150. الله أكبر. شوف ده ما شاء الله نشيط في الحساب. معك على حازمة. 4000 وكم يا رياض؟ 150 سنة، وهو عاش 70 سنة بس، وعنده عمل 4150 سنة، ده في ليلة القدر فقط. طب نقول لك بالصيام بقية رمضان، وعارفين الحسنة بعشر أمثاله ولا إيه؟ ماشي كده، وهو صام 50 شهر في خلاف ليلة القدر. اضرب يا شيخ رياض يلا 50 شهر اضربه في 10 بس، فأقل التضعيف، مش نقول 700، فأقل التضعيف 50 شهر في 10 يلا 500 شهر، الشهر فيه 30 يوم كمان، يعني ممكن تيجي حقيقة ده بالنسبة للصيام فقط. طب شوف بقى الصلاة فرائض ونوافل، شوف الزكاة، من جاي هو شوف الزكاة والصدقات، قراءة القرآن، الحرف بعشر حسنات، الله أكبر، إيه الحكاية؟ شوف الاستغفار، شوف التسبيح، شوف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، شوف أعمال البر الأخرى، صلة الأرحام، يا الله، شوف حسن معاملة الزوجة، شوف تربية الأولاد، شوف المشي في حوائج المسلمين وقضاء مصالح المسلمين. سبحانك ربي سبحانك، فالله العمل القليل منك يكون عند ربك ايه؟ عظيم عظيم. فاجتهد عباد الله، فرصة لا تضيعوها في هذه الليالي القادمة، اجتهدوا اجتهدوا لعلكم ان تصيبكم نفحة من نفحات العشر الاخير من رمضان فلا تشكو بعدها ابدا. اللهم اجعلنا من المقبولين في رمضان وفي غيره يا رب العالمين، اللهم امين. فالشاهد ان فتوى من عالم قال له روح البلد دي بلد طيبه فيها اناس يعبدون الله، اعبد الله معهم يتوب عليك، يبقى باب التوبه لا يغلق الا في حالين فقط، عند الغرغره لما تصل الروح الى الحلقوم يغلق الباب والعياذ بالله، أو أن تطلع الشمس من المغرب يغلق باب التوبة، أما خلاف ذلك عندك فسحة فلا تسوف وعجل، لأن الموت يأتي بغتة فلازم تعجل، تعجل التوبة ده إيه. المهم هذا الرجل توجه إلى البلد الصالح، في الطريق إيه اللي حصل؟ وفاته المني، ماته لا صلى ولا صام، ولكن جاء تائبا نادما وخد أسباب التوبة ومشي وساب بلده اللي فيها سوء وانتقل لبلدة صالحة، في الطريق مات، اختصمت فيه الملائكة، ملائكة الرحمة جاء تائبا، ملائكة العذاب ما فعل خيرا قط، ده قتل 100 نفس، فأرسل الله ملكا يحكم بينه، قال قيسوا بين البلدتين، قيسوا المسافة بين البلدتين، فإلى أيهما كان أقرب فهو من أهله، فلما قاسوا بين البلدتين وجدوه أقرب إلى البلدة الصالحة بمعدل شبر فقط، فقبضته ملائكة الرحمة. وفي رواية أن الله تعالى نادى لهذه الأرض الصالحة أن تقاربي ولهذه أن تباعدي، فلما قاسوا بين البلدتين وجدوه أقرب للبلدة الصالحة بإيه؟ بشبر، فقبضته ملائكة الرحمة. قال العلماء أن العجيب أن اسم البلدة التي كان متوجها إليها نصرة، والتي خرج منها كان اسمها كفرة، حتى الاسم كفرة من الكفر فانتصر فيها الفساد، إنما الثانية كان اسمها إيه؟ نصرة. فيقول لك البيئة مهم جدا، تختار البيئة، ولذلك قال العلماء من شروط التوبة وضوابطها عشان تقبل إنك تفارق أرض المعصية إلى أرض الطاعة، تفارق الرفقة السيئة إلى الرفقة الطيبة. يعني إذا كان مثلا لك أصدقاء سوء عشان ربنا يقبلك تعمل إيه؟ تبعد عنهم عشان تتوب، طول ما أنت معاهم مش ممكن تتوب، وأنتوا عارفين الكلام ده كويس. ليه؟ القرين يشبه المقارن، على طول لازم يأثر عليه، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، الخليل يعني الصاحب. ولذلك إذا أردت أن تعرف إنسانا فانظر إلى من يصاحب، أي تعرف فلان، شوف صحابه مين، شوفوا بجالس مين، فمن القرين تحكم على القرين. يعني مجالس إيمان، مجالس طيبة، خلاص ده إنسان صالح. مجالس الناحية الثانية ندعي له بالهداية ولا إيه، وربنا يتوب عليه إنه شر وبعيد عن حظيرة الطاعة. فندعو الله أن يرده إلى البيئة الإيمانية وإلى العمل الصالح ويبتعد عن المحرمات. ليه؟ لأنه وبال واحتراق يحرق نفسه بالنار. فندعو له أن إيه؟ أن ربنا يرده سالما، أو يكفينا شره، يكفينا إيه؟ شره. دي شرط مهم جدا في التوبة، إنك دايما تحسن من تجالس. شو تجالس مين؟ تقعد مع مين؟ هناك مثلا من تجالسه يعينك على الحرام، خلاص ابعد عنه. أو إن جلست ذكره بالله وقل له اتق الله. وهناك من تجالسه يزداد إيمانك وعلمك ومعرفتك، فأكثر من مثل هذه المجالس. يعني الآن أنا أجالس من المتوضئين، الصائمين، الصالحين، أحسبكم كذلك ولا أزكيكم على الله، هل ممكن يجي لي منكم شر؟ أبدا. طب وأنتم جلستم من؟ جلستم أخا يقول لكم قال الله قال رسوله. علشان كده المجالس دي يحبها الله ويحبها رسول الله وتحفها الملائكة وفيها السكينة وتغشاها الرحمة. ليه؟ لأن مجالس خير، بخلاف مجالس أخرى تجد فيها الشياطين ترقص والعياذ بالله. واضح؟ فعشان كده مهم جدا لمن أراد أن يتوب يبدأ يبعد عن الأماكن الفاسدة، عن الصحبة الفاسدة، وينتقل إلى الخير. نعود إلى الاستنباط من المسألة أن الراهب أفتى بغير علم، فبسبب فتوى بلا علم كان القتل والموت، مات. أما العالم، شوف، أفتى بعلم فكان في خير للسائل والمسؤول. السائل نجا بالتوبة وقبضته ملائكة الرحمة، والمسؤول أفتى بعلم فيضاعف أجره، فيضاعف إيه؟ أجره. ومن هنا كان العلماء يتورعون في أمر الفتوى. عشان كده بنقول يا جماعة، يعني لابد إن الإنسان يدرب نفسه على كده. إذا سئلت عما لا تدري قل لا أدري، مش عيب والله. العيب إن أنت تقول بلا علم، لأنك هتضر نفسك وهتضر من سألك، وربما اللي أنت أفتيته ده بلا علم نقل ما قلت لخلق كثير، فتتحمل أنت الأوزار إلى يوم القيامة. إن احنا ننساش يا جماعة إن بيجي السفتي ده خد الإجابة من الشيخ مثلا. أي حد بيسأل عن نفس المسألة في حضرة هذا الذي سأل الشيخ هيفتي بنفس فتوى إيه؟ الشيخ. الشيخ قال كذا، أو فلان قال كذا، أو فلان قال كذا. هتنتشر انتشار الهاشيم في النار بين الناس، ويبقى دين بيتعبدون الله به وهو أصلا مش دين. الفتوى قد باطلة. واضح؟ فدي المصيبة بقى يا جماعة، دي المصيبة. يعني قد نتكلم في العلم، شيء طبيعي، أي حد ممكن يتكلم في العلم. يعني ممكن أي طالب بدأ طلب العلم نقول له تعالى بس اشرح الحديث ده، بعد ما يسمعه مرة واثنين عارف معاني الكلمات مفرداتها الفوائد الإيمانية، ممكن يجلس يقول محاضرة عصماء جميلة جدا. صحيح؟ أي إنسان عنده ملكة الكلام ممكن يتكلم، ممكن نجلس يقول درس علم، يخطب الجمعة. إنما الفتوى أمرها أمر تاني خالص. لازم يكون عنده أصول، عنده فقه نوازل، عنده فقه الضرورات، عنده فقه الحاجات، ماشي كده، عشان يقدر يفتي في الدين. زي ما الشيخ رياض كده ذكرنا ما كان بيتكلم عن تدبر القرآن، قال لك النصيحة لكتاب الله أن تعلم ناسخه من منسوخه، مطلقه من مقيده، عامه من خاصه. يا شغلانة كبيرة قوي، ماشي، إن الكلام في دين الله ما ينفعش بلا علم. إنما سهل جدا الموعظة، أي حد ممكن يعظ، ماشي كده. ألا تعرفون أن الشيطان نفسه يعظ؟ ألا تعرفون ذلك؟ والله الشيطان بيعظ، يوم القيامة بيخطب كمان، والله العظيم، ويكلم كده الناس في الملأ يوم القيامة، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، شوف من الايه يعني انا بس دعيتكم وانتم استجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا انفسكم وخذ بعصماء ابن الايه، ماشي كده. ولكن دي موعظه في الشر وتبرؤ بعد ان وسوس بالشر والكيد فلعنه الله. انما كمان المواعظ في الخير سهله جدا، ان انت تطلب العلم وتبدا في طلب العلم، وسهل جدا ان انت ايه تقول درس علم، تقول خطبه، تذكر اخوانك، تدعو ما دام بعلم. انما امر الفتوى يا جماعه امر ثاني خالص، ينبغي ان نحتاط فيه. فان سئلت عما لا تدري الله يرضى عليك، قل لا ادري، قل الله اعلم، يرحمك الله اعلم. انما اوعى تتكلم في دين الله بلا علم. عارف ليه؟ لان الذي يفتي في الدين انما يوقع عن الله رب العالمين. انت بتقول للناس ده حكم الله، بتقول للناس هذا حكم رسول الله عليه الصلاة والسلام. شوف خطورة الأمر يا جماعة. لذا العلماء كانوا يتورعون في هذا الباب، فلا تكلمون إلا بعلم، ما عندك علم اسكت. الملائكة عندما سئلوا عما لا يعلموا ماذا قالوا؟ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. شوف من 5 سنين ونص وأنا هذا الموضوع دايما بأكد عليه. ليه؟ لخطورة الأمر. إن عندنا مثل في مصر يقول لك اللي إيده في المية مش زي اللي إيده في النار، وده حق. أنت من بعيد مفكر العملية سهلة، لكن من يعلم عاقبة الأمور عارف إنها صعبة جدا. كان ابن عباس ابن عم رسول الله رضي الله عنهما يأتيه السائل بمسألة وهو حبر الأمة وعالمها، فيقول عليك بعبد الله بن مسعود. يروح لابن مسعود، جئتك من عند ابن عم رسول الله بكذا. يقول وأرسلك إلي؟ نعم. يقول عليك بعبد الله بن عمر، روح اسأل ابن عمر. فيمر السائل على 30 من أصحاب رسول الله كلهم يدفعه إلى غيره. شوف شوف الخوف من فتوى. يعني إيه؟ لو أنت مثلا في بيئة، أنت داعية وفي دعاء غيرك في نفس البيئة، وجالك سائل قول له روح لفلان، اسأل الشيخ فلان، ابعده عنك، ابعده. لأن أمر الفتوى ما هو سهل، لأن في ناس بيتصارعوا على الفتوى دي، كله يقول لك ممكن ممكن إيه اسكت. أحيانا يجي لك مثلا واحد يسأل الشيخ وأخ واقف مع الشيخ يقول له آه المسألة دي ممكن ممكن. يا ابني هو بيسأل الشيخ الله يهديك اسكت انت خالص. يعني أذكر مرة في بلدنا راجل مسلم جاي يسألني في مسألة، وبعض الشباب وقف جنبي، فواحد طبعا بدأ يجاوب، فالراجل نظر له كده قال له يا ابني أنا بسأل الشيخ، يا ابني أنا سألتك؟ قال له أصل أنا عارف. قال له يا ابني أنا بسأل الشيخ ما بسألكش أنت. فهتقول له إيه الولد ده؟ طبعا مشكلة خطيرة جدا، شهوة الكلام. نقول له يا ابن الله يهديك تعلم قولي لا أدري، تعلم قولي إيه لا أدري. واحد ثاني كمان يجي يسألك ويجاوب. أنا أذكر واحد يقول لي عم الشيخ مش كذا كذا يبقى كذا. طب جاي تسألني ليه وانت جاي وجايب معاك الإجابة؟ انت جاي تسأل ليه؟ فقلت له طيب انت أفتيت نفسك هعمل لك ايه؟ يعني مش صح. قلت له لا أدري. لما تتعلم أدب السؤال نبقى نجاوبك، إنما انت جاي ومعاك إجابة هنيجي نقول لك بخلافها هتكرهنا وتبدأ منا وتطلع بره السبين. وانت جاي جاهز، انت عايز اجابه زي دي. واضح كده؟ في ناس كده هو جاي عايز اجابه معينه، فلو قلت له غيرها وقعتك مش هتعدي. لا تلتفت لكلام الناس، عليك بالحق وان ابغضك الناس، ماشي كده. لان عندنا قاعده يا جماعه عند اهل العلم يقولون من أعز دين الله أعزه الله ارحمك الله، ومن نصر دين الله نصره الله. يبقى أنت تبتغي مرضات من الله فقط. فالسؤال له أدب، لما تيجي تسأل ما تجاوبش، عندي مسألة كذا كذا واسمع الإجابة بالدليل، وعليك أن تسمع وتطيع مدام بالدليل، ولا تسأل إلا أهل العلم، ماشي كده. إننا كثيرا ما أقول بعض الإخوة ليس كل من التحى ومسك السواك زي اخوك سيد كده وحط انا جايب معايا سواك جميل جدا على فكره في اخ من السعوديه بعت لي علبه سواك الله عندها جميله جدا تحفظ السواك اهو، بس معيش غيرها والله، هي واحده. فكل بقى اللي يروح لابس قميص ويعمل لحيه ويحط السواك بنفكره عادي، نقول لا ما تظلموش معاك الله يرضى عليه، اوعى تظلمه، هو ما قالش ان انا عادي، الراجل تزيد زي السنه ظاهرا ربنا يبارك له يؤجر على ذلك، لكن انت بقى ما تورطوش وتروح تساله ماشي كده، لان احيانا بعضهم بيستحي يقول لك لا، فيجيب لي نفسه البلاء العظيم والغيره، نقول لك ما تستحيش، قول له ما اعرفش، فاهم يا داود؟ نقول له ما نعرفش ماشي كده، قول له لا ادري، اسال العلماء، اسال العلماء ماشي كده. فنسال الله تعالى ان يعلمنا واياكم هذا الباب، ان باب فعلا مهم جدا ان الانسان يتعلم قول لا ادري، قول ايه لا ادري. فالمهم السائل يمر على 30 من اصحاب رسول الله، ودول علماء اتعلموا على ايدي النبي، ولكن شوف الورع والخوف من الفتوى، هم يعرفون الاجابه ولكن خايفين، فيمر على 30 ويرجع مره ثانيه لمين؟ لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، اللي راح لاول مره، فقول له يا ابن عباس مررت على فلان فردوني اليك، فيقول اما انه لابد من فتواك فلا تجعلوا ظهورنا جسورا الى النار، تعبرون انتم الى الجنه ونقع نحن فيها. يعني بيقول لما تيجي تسال لازم تكون صادق في المساله، ما تلونش المساله، واضح؟ احيانا بعض الناس يلبس عليك في المساله ماشي كده، يسالك وياخد حاجه تاني او يمود كلمه تاني، المشكله كبيره جدا ماشي كده. فلازم تكون صادق عند عرضك للمساله. وكذا اذكر مره واحد جاني بيقول لي يا عم الشيخ في عندنا بس مساله في الطلاق، قلت له اتفضل. قال لي صديق ليا حلف صديق ليك؟ قال لي قلت له طب عند اهل العلم انه لا نيابه في فتوى الطلاق، ما ينفعش انت تسال عن غيرك في الطلاق، هات هو يسال. قال لي ما هو انا. قلت له طب ما تقول انا من الاول، ما انا عارف ان انت، ولكن لازم تلف وتدور هنا، ما ينفعش نيابه في الفتوى الطلاق بالذات. ليه يا جماعه الطلاق بالذات ما ينفعش فيه نيابه؟ لان لازم نسال عن نيه، اذا كان من الكنايات وقصده ايه وقال ايه والكلام ده كله، لازم منك انت شخصيه، انها ممكن تناب في مسائل اخرى، في مساله في الميراث، مساله في الصلاه، في فقه العبادات، في الزكاه، انما الطلاق لا. واضح؟ ما تجيش تقول لي فلان حلف على زوجته، اقول لك هات لي فلان، او فلان يتصل بي، ان لازم اسمع منه قال ايه وكيف وامتى والحال كان ايه ماشي كده. فانتبهوا لهذا الامر. فعشان كده قال لا تجعلوا ظهورنا جسورا الى النار، تعبرون انتم الى الجنه ونقع نحن فيها. عشان كده الامام احمد رحمه الله قال وينبغي على المفتي أن يكون على علم بمكر الناس. قل له هات من الآخر، أنت عايز إيه؟ إيه سؤالك؟ لأن يا جماعة تصور الشيء فرع عن الحكم فيه، أنا ما أقدرش أحكم في مسألة إلا ما أخد صورة كاملة عنها وتفصيلاتها، لأن ده دين، فما ينفعش تقول لي جزء وتسيب خد جزء. ماشي كده؟ أنا هفتيك على الجزء فقط اللي أنت قلته وتحمل أنت الباقي. ماشي كده؟ انت ما جيتش سالتني عن جزئيه معينه، لكن ما سالتش عن مساله ايه؟ بعضهم يعني يقول لك مثلا ايه جاي يقول لك جزء وهي المساله ليها فروع تاني، يقول لك الشيخ افتاني. الشيخ ما افتكش، الشيخ قال على قولك، انما انت اخفيت فتتحمل انت اسم الباقي. ولذلك خطا من يقول علقها في رقبه عالم واخرج سالم. لا، مش هتخرج سالم ابدا ما دمت تعرف. إن مين اللي يخرج سالم؟ اللي فعلا ما يعرفش وما يدركش وفعلا سأل مسألة والشيخ أفتاه وهو يجهل، ما يقدرش يميز بين الحق والباطل أو الصواب والخطأ، ده فقط. إنما واحد عارف يقول لك ما في ناس قالوا كذا وناس قالوا كذا وعارف، يعني أنت ما تخرجش سالم أبدا، هتخرج مجروح مش سالم. فهمنا حاجة؟ فنتعلم قول إيه؟ لا أدري. قال وعن عبد الرحمن بن مهدي قال رأيت رجلا جاء إلى مالك ابن أنس رحمه الله
يسأله عن شيء أياما ما يجيبه، رايح عليه كل يوم والأسبوع أسبوعين، وأحيانا كان يتردد عليه السائل شهرا كاملا كل يوم ولا يجيبه. بعدين المهم تعال نشوف، أياما يتردد عليه في مسألة. قال: فقال يا أبا عبد الله إني أريد الخروج. قال: فأطرق طويلا ثم رفع رأسه وقال: ما شاء الله يا هذا، إني إنما أتكلم فيما أحتسب فيه الخير. مدام ما جاوبتكش الفترة دي امشي، مش هجاوبك. أنا لا أجاوب إلا ما أحتسب فيه الخير، يعني أنا على علم بيه أكيد أجاوب فيه، اللي كده ما أجاوبش فيه. يا راجل جاي من سفر أيام رايع بيع الإمام مالك، يقول أنا عايز أخرج، أنا عايز أسافر. قال له: سافر اخرج، أنا لا أجيب إلا على ما أحتسب فيه الخير، مع السلامة، أنت مش هجاوبك. طبعا لو في زماننا كان ضربوا الشيخ، لكن ده الإمام مالك رحمه الله. وعن سعيد بن سليمان قال: قلما سمعت مالكا يفتي بشيء إلا تلا هذه الآية: إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. يا الله، شوف العالم، شوف ورع العالم. وعن عبد الرحمن بن هدي أيضا قال: سأل رجل مالكا عن مسألة فقال: لا أحسنها، يعني لا أعلم. فقال الرجل: إني ضربت إليك من كذا وكذا لأسألك عنها، أنا جيت لك من سفر بعيد قوي عشان أسألك عن المسألة دي. فقال له مالك: إذا رجعت إلى مكانك وموضعك فأخبرهم أني قد قلت لك إني لا أحسنها. لما ترجع بلدك قول لأهل بلدك كلهم: أنا سألت مالكا ومالك قال لي لا أعلم. هل دي نقيصة؟ بالعكس، دي مفخرة، منزلة عالية قوي، إنك تسأل عما لا تحسن فتقول لا أحسن، لا أعلم. وعن عمرو بن يزيد شيخ من أهل مصر، كان من علماء مصر، صديق لمالك بن أنس، كان صديق لمالك، قال: قلت لمالك: يا أبا عبد الله، يأتيك ناس من بلدان شتى، من بلاد بعيدة يعني متفرقة، قد أنضوا مطاياهم وأنفقوا نفقاتهم، يسألونك عما جعل الله عندك من العلم. ناس بيقولك من بلاد بعيدة جدا، تعبوا وأنفقوا وربوا الدواب، وبيسألوك عن علم ربنا من عليك به، تقول لا أدري. فقال: يا عبد الله، يأتيني الشامي من شامه، والعراقي من عراقه، والمصري من مصره، فيسألونني عن الشيء لعلي أن يبدو لي فيه غير ما أجيب به، فأين أجدهم؟ يعني ممكن أفتيهم النهاردة فتوى يتبين لي بعد فترة إن أنا كنت مخطئ. صحيح أحيانا يا جماعة فعلا في مسألة أفتيت بقول، بعد دراسة للمسألة تبين لك في قول أرجح من قولك أنت. طب اللي جه سألك من مصر ده وسافر هتجيبه منين عشان تقول له الحكم الجديد؟ صحيح. واللي راح العراق ده هتجيبه منين؟ يا الله، شوف التثبت، شوف الورع رحمه الله تعالى. قال: فأين أجدهم؟ قال عمرو: فأخبرت الليث بن سعد بقول مالك. يعني عجب الكلام ده وراح قاله لمين؟ لفقيه مصر الليث بن سعد رحمه الله تعالى. المحطة السادسة بعنوان: نصرته للسنة وشدته على أهل البدع. عن مطرف بن عبد الله قال: سمعت مالكا يقول: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا، الأخذ بها اتباع لكتاب الله، واستكمال بطاعة الله، وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها، ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. شوف حرص على السنة، سنة النبي، سنة الخلفاء الراشدين، يقول لك هو ده الدين، اللي يبعد عنه هلك. وعن يحيى ابن خلف الطرطوسي وكان من ثقات المسلمين قال: كنت عند مالك فدخل عليه رجل فقال: يا أبا عبد الله، ما تقول في من يقول القرآن مخلوق؟ راح يسأل، قال له: ما تقول في من يقول القرآن مخلوق؟ فقال مالك: زنديق اقتلوه. أي هذا الرجل بقى يسأل، زنديق اقتلوه. فقال: يا أبا عبد الله، إنما أحكي كلاما سمعته. قال: إنما سمعته منك، أنا سمعته منك أنت، يبقى أنت اللي قلت. شوف الحرص على إيه؟ عدم ترديد كلام المبتدعين، إنك ممكن لما ترديد تقع فيه تبقى مشكلة كبيرة. قال: إنما سمعته منك. وعظم هذا القول، قول عظيم جدا أن تقول الكلام ده، ما ترددهوش، خلاص ده قول المبتدع، أنت ما ترددهوش. يا الله، شوف الحرص يا جماعة على السنة والبعد عن البدعة. وحدث أبو ثور عن الشافعي رحمه الله تعالى قال: كان مالك إذا جاءه بعض أهل الأهواء المبتدعين يعني قال: أما إني على بينة من ديني، وأما أنت فشاك، اذهب إلى شاك مثلك فخاصمه. لما يجي الواحد مبتدع عايز يناقشه يعني، يقول له: أنا بقول لك إيه، أنا على يقين من الحق اللي أنا عليه، أنت بتشك في الحق، روح لواحد شكاك زيك ناقشه، ما تناقشيش أنت، قوم من هنا، ويطردوا من المجلس. الله أكبر، شوف يا جماعة الشدة في الحق. كانوا لا يكلمون أهل البدع، دلوقتي يقول لك نعمل مناظرات وجدال ومراء. نشوف من شدتهم في السنة، ابعد، ما تتكلم معنا، أنت بتشك، روح الواحد بيشك زيك، لأن اللي بيشك يبقى دبوس أو إبرة ولا إيه؟ صحيح؟ مش يقول لك ديكارت يقول لك: أنا أشك إذن أنا موجود. يقول: لا، خطأ، قول: أنا أشك إذن أنا دبوس. ناس بيشكوا حتى في وجودهم، تخيل، شوف اللي الحد بلغ منهم إيه، بيشكوا في وجود أنفسهم. والله ورأيت أحدهم مرة بيقول لي: علها من الشيخ، أنا حاسس كده إن لا في دنيا ولا آخرة ولا جنة ولا نار ولا رب ولا خلق، أنا حاسس إن إحنا في حلم كبير قوي. تقول: طب ربنا يا ابني يصحيك من الحلم اللي أنت فيه. هتقول له إيه ده؟ حاسس إن الكون ده كله حلم. طب ما هو إحساسك ده دليل وجودك يا مغفل، من أين جاءك هذا الإحساس؟ واضح؟ فياما ناس ربنا يسلم، فأهل البدع دول والله مساكين، الحق أبلج واضح، ولكن بسبب الفلسفة والعقول، لما جعلوا العقول آلهة ضلوا الطريق وبعدوا عن الحق. فقال له: روح لواحد شكاك مثلك وناقشه. وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى: قال أبو طالب المكي: كان مالك رحمه الله تعالى أبعد الناس من مذاهب المتكلمين، وأشد نقدا للعراقيين، إن كان عندهم بدع كتير. ثم قال القاضي عياض: قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: سأل رجل مالكا رحمه الله تعالى فقال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فسكت مالك حتى علاه الرخصاء، عفوا الرحضاء، أنا جبت النقطة مكان من الضاد للخاء، الرحضاء يعني العرق، يعني تصبب عرقا، يرحمك الله. ثم قال: الاستواء منه معلوم، والكيف منه غير معقول، والسؤال عن هذا بدعة، والإيمان به واجب، وإني لأظنك ضالا، أخرجوه. لما يقول مالك أخرجوه لازم يخرج. فناداه الرجل: يا أبا عبد الله، والله لقد سألت عنها أهل البصرة والكوفة والعراق فلم أجد أحدا وفق لما وفقت له. ما لقيتش حد عارف يجاوب المسألة غيرك أنت. الله أكبر، رحمه الله. عن سعيد بن عبد الجبار قال: سمعت مالكا يقول رأيي فيهم أن يستتابوا، فإن تابوا وإلا قتلوا، يعني القدرية لما بينفوا القدر، بينفوا قدر الله عز وجل. أهل الكلام الرأي فيهم يستتابوا، يعني يجيبهم ولي الأمر يقول لهم توبوا قدامكم ثلاث أيام، لو ما تابوش يقتلوا. شوف تحذيرهم من أهل البدع. وعن عثمان بن صالح وأحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا عثمان قال جاء رجل إلى مالك وسأله عن مسألة، فقال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فقال رجل أرأيت؟ قال مالك فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يعني مالك أفتى بالحديث، الثاني عايز يتكلم بالعقل، طب مش عارف مش دي أصل وفصل وفي ومين منقول لك قال رسول الله الشيخ فلان. مين الشيخ فلان يا ابني؟ رضي الله عن عبد الله بن عمر عندما قال يوما قال رسول الله كذا، فبعض الناس قالوا يقول عمر كذا. ومن عمر؟ خليفة الراشد أبو بن عمر. ها أبوه. قال ومن عمر؟ قال أبوك. قال ومن أبي؟ ويلكم أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، هلكتم والله. ومع أن أبو بكر مش ممكن يقول بخلاف قول النبي ولا عمر، لكن شفت عظيمهم للسنة، ده بيردهم للصواب. لما يجيلكم الأمر عن النبي ما تقولش فلان قال، انتهت قال النبي، ما تقولش فلان قال، ما دام النبي قال انتهى خلاص. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. وعن أبي حفص قال سمعت مالك بن أنس قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قوم يقولون إلى ثوابه. يعني في ناس بيحرفوا الصفة دي، يقول لك لا مش النظر لوجهه ده للثواب يعني، فبينفوا الوجه عن الله عز وجل لما المحرفة. فقال مالك قوم يقولون إلى ثوابه. قال مالك كذبوا، فأين هم عن قول الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. شوف الأدلة القاطعة القوية. طبعا دي نزلت في المنافقين والكفار، محجوبون عن وجه الله يعني لا يرون الله عز وجل كفار، ماشي كده؟ يبقى ده تأكيد بمفهوم المخالفة، إن المؤمنين يشوفوا مين؟ ينظرون إلى وجه الله عز وجل، ودي من أعظم النعيم في الجنة. فاللهم لا تحرمنا من لذة النظر إلى وجهك الكريم في جنات النعيم، اللهم أمين. وكان يقول لست أرى لأحد يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفيء سهما، يعني أي حد يسب أصحاب النبي ما يعطاش من الفيء، لا يعطى من مال المسلمين أبدا. يبقى إيه؟ حكم عليه بإيه؟ بالخروج عن الإسلام، لأن الفيء للمسلمين، ما دام منع منه اللي بيسب الصحابة يبقى كارت أحمر يا شيخ عبد العزيز، ليسوا بمسلمين. وعن عبد الله بن عمر بن الرماح قال دخلت على مالك فقل يا أبا عبد الله ما في الصلاة من فريضة وما فيها من سنة أو قال نافلة؟ فقال مالك كلام الزنادقة أخرجوه. يا الله، كلام الزنادقة ضيعه خالص، أخرج. شوف حرصه على السنة وتعظيمه للسنة. النبي قال لك صلوا كما رأيتموني أصلي، ما تقولش بقى فرض ولا سنة، النبي عملها ولا لا؟ ها اعمل. الله أكبر. في ناس لك، ولذلك الشيخ الإسلام قال الكلام ده، قال رحم الله زمانا كان المرء يكفيه أن يسمع أو يرى أن النبي فعل فيفعل، ولكننا ابطرينا بزمان كثر فيه القيل والقال والجدال، من أجل ذلك اضطررنا إلى البحث ما هو ركن واجب يعني، وما هو محرم، ما هو مكروه، وما هو مستحب، وما هو مندوب. الكلام ده ما كانش على عهد الصحابة، فيش حاجة تقول لي قول لي بقى في الصلاة إيه الأركان وإيه الواجبات وإيه السنن، ما كانش عندهم الكلام ده. كل ما فعله النبي حريصين عليه أشد الحرص. شو هاد يقول لك يعني مش الوضع اليد كده على الصدر سنة؟ يعني فعلتش فاش حاجة، ما كانش عندهم الكلام ده أبدا. شوف تعظيم السنة، مش حاجة اسمها واجب وركن وإيه وسنة، كل النبي فعله ما تسألش افعل. فاهم يا شيخ رياض؟ طيب نيجي بقى للمحطة السابعة، محنته رحمه الله. وبقيت لنا يعني ثلاث محطات سريعة جدا إن شاء الله، هنحاول نسرع. هنشوف المحنة التي تعرض لها الإمام مالك رحمه الله تعالى. قال محمد بن جرير: كان مالك قد ضرب بالسياط رحمه الله تعالى، واختلف في سبب ذلك. إيه السبب؟ فحدثني العباس ابن الوليد، حدثني ابن ذكوان عن مروان الطاطري أن أبا جعفر المنصور أمير المؤمنين نهى مالكا عن الحديث ليس على مستكره طلاق. يعني مالك كان يقول أن المكره لا يقع طلاقه، أبو جعفر قال له ما تتكلم، ما تقولش الحديث ده خالص، ما تفتيش بيه خالص. ماشي كده؟ من بعد كان قد يكره البعض على الطلاق، فهو مش عايز حد يحدث بالحديث ده، فأمر مالك ما يحدثش بيه. ماشي كده؟ ثم دس إليه من يسأله، بعت واحد كده يسأله عشان يشوف هينفذ الأمر ولا لا. ثم دس إليه من يسأله على رؤوس الناس بقى في الدرس كده يسأل، فضربه بالسياط. يعني مالك أفتى بالحديث وقال وطلاق المكره عندي لا يقع، رغم أن الأمير قال له ما تقولش كده، ما تفتيش بكده، لكن لما سئل عن كده قال انت حق، فضرب بالسياط أي جلده الأمير. وعن الفضل بن زياد القطان قال: سألت أحمد بن حنبل من ضرب مالك ابن أنس، قال ضربه بعض الولاة لا أدري من هو، إنما ضربه في طلاق المكره كان لا يجيزه فضربه لذلك. وعن أبي بكر ابن محمد ابن أحمد ابن راشد قال: سمعت أبا داود يقول ضرب جعفر ابن سليمان مالك ابن أنس في طلاق المكره، وحكى له بعض أصحاب ابن وهب أن مالكا ابن أنس لما ضرب حلق، حلقوله شعره يعني، وحمل على بعير عقوبة يعني، فقيل له نادي على نفسك، يعني الأمير أمر ينادي على نفسه قدام الناس يعني يعتذر يعني عن إيه الفتوى بتاعته ويعرف الناس أنه هو إيه أخطأ يعني. قال فقال مالك بدأ يقوله ألا من عرفني فقد عرفني، اللي عرفني هو عرفني، ومن لم يعرفني فأنا مالك ابن أنس ابن أبي عامر الأصبحي، وأنا أقول طلاق المكره ليس بشيء. الله أكبر، شوف مصر على الحق. قال فبلغ جعفر ابن سليمان أنه ينادي على نفسه بذلك، فقال أدركوه أنزلوه، يلا ودوه بيته كفاية كده. وروى ابن سعد عن الواقدي قال: لما دعي مالك وشوير وسمع منه وقبل قوله حسد وبغوه بكل شيء، يعني بعض أهل البدع في زمانه حسدوه لعلمه وقواته، فبدأوا الوشابة عند الأمراء وكده يقلبوا الأمراء على مين؟ على العالم. ما هي دي قاعدة، أهل الحق دائما بيحسدون، فيلجأ أهل البدع لإيه؟ لتأليب الحكام والأمراء على العلماء، وده الحاصل في كل زمان ومكان بأي صورة بقى، بالكيد طارة، بالكذب عليهم طارة، بتشويه سمعتهم طارة حتى ينفروا الناس عنهم. فده منهج موجود لأهل الباطل منذ أن خلق الله الخليقة، دائما وأبدا يسارعون بالوشاة بحيث يسوأوا سمعة أهل الحق. قال فلما ولي جعفر بن سليمان المدينة سعوا به إليه، فرحوا له يعني، وكفروا عليه عنده، وكفروا عليه عنده، وقالوا لا يرى أيمان بيعتكم هذه بشيء، ويأخذ بحديث رواه عن ثابت بن الأحنف في طلاق المكره أنه لا يجوز عنده. قال فغضب جعفر فدعا بمالك فاحتج عليه بما رفع عليه عنه، فأمر بتجريده وضربه بالسياط وجبذت يده حتى انخلعت من كتفه، وارتكب منه أمر عظيم، فوالله ما زال مالك بعد في رفعة وعلو، يعني بعد هذه المحنة رفع الله قدر مالك رحمه الله تعالى. ودائما يا جماعة أهل الحق بالمحن ترفع أخبارهم، يعني أعداؤهم يريدون النيل منهم فيكونون سببا في رفعتهم وعلو شأنهم. وده برضه بيفيد أمر مهم جدا، إن البعض يقول لك إن من منهج الإمام مالك أنه كان يرسل يديه في الصلاة، يعني يحط يديه في جنبه. الكلام ده لا يصح عن مالك رحمه الله تعالى، بل مالك من أشد الناس اتباعا للسنة. إمتى عمل كده مالك؟ بعد المحنة دي، شلت إحدى يديه من كثرة الضرب بالسياط، فأدي شلت رحمه الله تعالى، فكان يقول: أستحي من ربي أن أضع يدا واحدة على صدري كما يفعل اليهود. لأن صلاة اليهود إزاي؟ بيحط إيد واحدة على صدري يبدأ يهز دماغه، صحيح؟ صحيح؟ عارفين صلاة اليهود؟ عندما يصلون عند حائط المبكى أو كده بيحط إيد واحدة بس على الصدر ويقعد يهز برأسه ويتلو الترنيم من عنده. أما المسلم يضع يديه على إيه؟ صدره، زي ما وصفين كده عامل، شوف الله أكبر، حتى هو قاعد قاعدة الصلاة. ربنا يبارك فيك أمير يا أولاد ماشي كده. فده وضع السنة، واضح؟ فمالك لما شلت إحدى يديه فهيضطر يحط إيد إيه؟ واحدة، فقال: أستحي أن أضع يدا واحدة على صدري وأتشبه باليهود، فأرسلها. فبعض من لا يعرف منهج مالك من متأخري من أخذوا عنه المذهب ظنوا أن هذا هو السنة، لأن مالك في آخر حياته كان يرسل إيه؟ يديه لهذه العلة. بل أعظم من ذلك، ألا تعرفون أن الإمام مالك رحمه الله تعالى في آخر عمره أصيب بمرض سلس البول؟ سلس البول يعني إيه؟ لا يتحكم في بوله. فتعظيمه للسنة كان يصلي في بيته ولا يأتي مسجد رسول الله، رسول الله. فسألوه في ذلك: يا إمام، قال: أستحي أن أدخل مسجد رسول الله وبي سلس البول. يا الله، شوف تعظيمه للسنة، لأنه قد لا يتمكن من البول أثناء الصلاة، وده له رخصة في دين الله، يتوضى لكل صلاة ويصلي حتى وإن نزل البول أثناء الصلاة إن ده مريض. لكن شوف يستحي من إيه بقى؟ إزاي أصلي بجوار قبر النبي، الله، أو أصلي في مسجد النبي وبي سلس البول. ففي آخر حياته رحمه الله من تعظيمه لسنة النبي كان يصلي فين؟ في بيته لمرضه رضي الله عنه وأرضاه. شوف التعظيم للسنة. ويجي الناس يقول لك إن مالك بيرسل، يا جماعة الله يرضى عليك، ظلمتم الإمام رحمه الله تعالى، ده كان من أشد الناس اتباعا لسنة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فعرفنا العلة من إرساله رحمه الله تعالى ليديه. قال الذهبي رحمه الله تعالى: هذا ثمرة المحنة المحمودة، أنها ترفع العبد عند المؤمنين، وبكل حال هي بما كسبت أيدينا، ويعفو عن كثير، ومن يرد الله به خيرا يصب منه، اللي ربنا يرد الخير يبتليه يصب منه. وقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: كل قضاء المؤمن خير له. الله، كل قضاء للمؤمن خير، سواء بالمنع أو بالعطاء كله خير. ولذا قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، ولا يكون ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فانظر إلى محنة تعرض للإمام مالك رفعته وأعلت من شأنه رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك علماء السنة كأحمد بن حنبل وغيرهم. قال وقال الله تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، سورة محمد آية 31. وأنزل تعالى في وقعة أحد قوله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. الله، الشورى آية 30. فالمؤمن إذا امتحن صبر واتعظ واستغفر ولم يتشاغل بذم من انتقم منه، خليهم يذمه، فالله حكم مقسط ثم يحمد الله على سلامة دينه، ويعلم أن عقوبة الدنيا أهون وخير له من عقوبة الآخرة. المحطة الثامنة من أقواله رحمه الله تعالى عن ابن وهب أنه سمع مالكا يقول: إن الرجل إذا ذهب يمدح نفسه ذهب بهاؤه. الله. وعن حرملة عن ابن وهب: سمعت مالكا وقال له رجل: طلب العلم فريضة؟ بيسأله يعني. قال: طلب العلم حسن لمن رزق خيره وهو قسم من الله تعالى. يعني خير لمين؟ للي يرزق خير العلم إنه يعمل به. قد يطلب الإنسان العلم ولكن ما يكونش خير له لأنه لا يعمل به فيكون حج عليه. يبقى العلم طلبه خير لمين؟ للعامل بالعلم، للعابد بالعلم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يقولون فيعملون، اللهم أمين. وقال: لا يكون إماما من حدث بكل ما سمع. إن في أحاديث ممكن تكون فتنة للناس، فمش كل حاجة تحدث بها الناس. ولذلك باب الإمام البخاري في صحيحه بابا كده أسماه باب كتمان العلم، وذكر بعض الأصناف اللي يغتن عنهم العلم. ماشي كده؟ أحيانا تضطر الكتم بعض العلم للمصلحة، إن ممكن يضر بعض الناس. وده بقى اللي قال في سيدنا علي: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ طيب. وقال: إن حقا على طالب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية، وأن يكون متبعا لأثر من مضى قبله، أي يلتزم السنة. وقال الفروي: سمعت مالكا يقول: إذا لم يكن للإنسان في نفسه خير لم يكن للناس فيه خير. وده حق. وحتى عندنا مثل يقول لك كده: اللي ملوش خير في أهله ملوش غير خير في غيره. ماشي كده؟ واحد ملوش خير في الأقربين يبقى هل يكون له خير في الأبعدين؟ أبدا. وعن ابن وهب عن مالك قال: بلغني أنه ما زهد أحد في الدنيا واتقى إلا نطق بالحكمة. إذا عايز تنطق بالحكمة كن زاهدا في الدنيا. قال الذهبي: قال الحافظ بن عبد البر في التمهيد: هذا كتبته من حفظي وغاب عني أصلي، إن عبد الله العمري العابد كتب إلى مالك يحده على الانفراد والعمل، فكتب إليه مالك: إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الجهاد، فنشر العلم من أفضل أعمال البر، وقد رضيت بما فتح الله لي فيه. يعني بعض الناس قال: طب انقطع بقى للعبادة وسيبك من إيه تدريس العلم يعني، بعض الزهاد يعني. فقال له سبحان الله: ربنا قسم الأعمال كما قسم الأرزاق. في بعض الناس ربنا فتح عليهم في العبادة، في الصلاة، في الصوم، في الصدقة، وربنا فتح علي في إيه؟ في العلم. ده كلام مالك. فربنا فتح علي الباب ده يبقى لازم أنشره. وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه، وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر. يعني اللي أنا فيه زي اللي عندك، أنت في العبادة وأنا كذلك في إيه؟ في العلم. والعلم عبادة، وتدريس العلم عبادة. وعن خالد بن نزار قال: سمعت مالك بن أنس يقول لفتى من قريش: يا ابن أخي تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم. تعلم إيه؟ الأدب قبل أن تتعلم العلم. المحطة التاسعة وهي قبل الأخيرة: شيوخه وتلامذته رحمه الله تعالى. قال النووي: قال الإمام أبو القاسم عبد الملك بن زيد بن ياسين الدولكي في كتابه الرسالة المصنفة في بيان سبل السنة المشرفة: أخذ مالك عن 900 شيخ. طلب العلم على إيه؟ 900 شيخ. فانظر إلى مدى العلم اللي عنده رحمه الله. منهم 300 من التابعين، و600 من تابعيهم، ممن اختاره وارتضى دينه وفقهه وقيامه بحق الرواية وشروطها، وخلصت الثقة به وترك الرواية عن أهل دين وصلاح لا يعرفون الرواية. قال الذهبي: وأول طلب العلم في حدود سنة 20 و100، وفيها توفي الحسن البصري فأخذ عن نافع ولازمه، وعن سعيد المقبري ونعيم المجمر ووهب بن كيسان والزهري وابن المنكدر وعمر بن عبد الله بن الزبير وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم وصفوان بن سليم وإسحاق بن أبي طلحة ومحمد بن يحيى بن حبان ويحيى بن سعيد وأيوب السختياني وأبي الزناد وربيعة بن أبي عبد الرحمن وخلق سواهم من علماء المدينة. فقل ما روى عن غير أهل بلده، يعني كان دائما يأخذ عن أهل المدينة، وروى عنه من شيوخه الزهري وربيعة ويحيى بن سعيد وغيرهم من أقرانه الأوزعي والثوري والليث وخلق ابن المبارك، دول كلهم روى عنهم، يعني هم كانوا علماء كبار أقران له، ولكن برضه درس العلم على أيديه. فعظيم أن يكون الشيخ شيخا وتلميذا، والتلميذ يكون تلميذا وشيخا، أمر عجب طبعا، لكن يعني الإتقان في العلم. وابن المبارك ويحيى بن سعيد القطان ومحمد بن الحسن وابن وهب ومعن بن عيسى والشافعي وعبد الرحمن بن مهدي وأبو مصر وأبو عاصم وعبد الله بن يوسف التنيسي والقعنبي وسعيد بن منصور ويحيى بن يحيى ويحيى بن يحيى القرطبي ويحيى بن بكير والنفيلي ومصعب الزبيدي وأبو مصعب الزهري وقتيبة بن سعيد وهشام ابن عمار وسويد بن سعيد وعقبة بن عبد الله المروزي وإسماعيل بن موسى السدي وخلائق آخرهم أحمد بن إسماعيل السهمي. هنا أشار المصنف إلى موطأ الإمام مالك ومكانته قبل أن يختم بالوفاة، فقال: قال القاضي أبو بكر ابن العربي: الموطأ هو الأصل الأول واللبان، ده أول كتاب صنف في سنة نبي محمد، أول كتاب في السنة كتاب إيه؟ الموطأ. وكتاب البخاري هو الأصل الثاني في هذا الباب، وعليهما بنى الجميع كمسلم والترمذي. يعني الأصول كانت فين؟ الموطأ والبخاري. كل من صنف في السنة بنى على الأصلين دول، الإمام مسلم تلميذ مين؟ البخاري، فأخذ من الصحيح، وكذلك الترمذي وغيره وغيره كلهم جابوا من الأصول دي، اللي هو الكتاب الأول الموطأ والثاني إيه؟ البخاري. وقد صنف الإمام مالك الموطأ وتوخى فيه القوي من أحاديث أهل الحجاز ومزجه بأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وقد وضع مالك الموطأ على نحو 10,000 حديث، فلم يزل ينظر فيه في كل سنة ويسقط منه حتى بقي هذا، اللي كان في الأصل 10,000 حديث. مالك كل سنة يراجع ويطلع بعض الأحاديث، يطلع ويأخذ فضل على إيه؟ على حاله الذي بين أيدينا اليوم. وقد أخرج ابن عبد البر عن عمر بن عبد الواحد صاحب الأوزعي قال: عرضنا على مالك الموطأ في 40 يوما، فقال: كتاب ألفته في 40 سنة. ألفه في كم سنة؟ 40 سنة. الله أكبر. أخذتموه في 40 يوما؟ لأقول للطلاب يعني ما أقل ما تفقهون فيه، يعني أنا قعدت 40 سنة بألفه، جايين تاخدوا إجازة في الموطأ كده في 40 يوم؟ ما دلوقتي بقى تيكا ويد ده حزمنا، يقول لك أنا واخد إجازة على الشيخ الفلاني. إجازة في إيه يا ابني؟ قعد قرأ الكتاب كده إجازة يا ابني؟ فين الأصول والفروع وشغلنا كبيرة جدا يا ابني، وناس كده يطلعوا لك إجازات، مش عارف إجازة عند فلان وإجازة عند فلان، ودي سهلة جدا، أي حد يدي إجازات ماشي كده، ومتعرفش مين اللي إجازة، نسأل الله السلام. العلم فعلا في الراس مش في كل راس، ياما ناس معاهم شهادات ولا إيه، ولكن فاضيين علميا، نسأل الله السلام. والعلم حقا ما يقود لعمل. وقد أخرج ابن عبد البر دي خلاص ذكرناها، وقال مالك: عرضت كتابي هذا على 70 فقيها من فقهاء المدينة، فكلهم وطأني عليه، فسميته الموطأ، يعني كلهم وافقني عليه وأقروا، فعشان كده سمي الموطأ، ليه؟ عرضوا على 70 فقيه من فقهاء المدينة من كبار التابعين، كلهم أقروه ووافقوه وأثنوا عليه، فسماه إيه؟ الموطأ. زي بعض أدعياء العلم اللي من دول من الدعاء اللي إياه والتكاوي دول، مش عارف ينطق، يقول لك الموطأ مالك. موطأ إيه يا ابن الله يهديك؟ اسمه الموطأ مش موطأ. والخبيث اللي اسمه إيه؟ زكريا بوطن، ده بتاع قناة القس اللي عمال يطعن، يقول لك زي ما قال إمامهم مالك في الموطأ. في الموطأ؟ طيب إذا كنت مش عارف تقرأ اسم الكتاب يبقى تعي ما فيه، أمر عجب صحيح. قال الموطأ، أدينا بنصحح له، ياك ربنا يهديه أو يديه بلغة أهل الجزائر، يهديه أو يديه يعني يخلقه، اللهم أمين. قالوا لك الموطأ. طيب واحد تاني من العلمانيين يقول لك: ما كتاب أسد الغابة. أسد الغابة؟ فين الكتاب ده مسكين؟ اسمه أسد الغابة مش أسد الغابة. كتاب بيتكلم عن أصحابه اسمه أسد الغابة قال لك أسد، مش عايز يقرأ عنوان الكتاب، وبيتكلم نسأل الله السلامة بيتكلم في الدين. طيب وفضحهم الله عز وجل. وقال الجلال السيوطي رحمه الله تعالى: وما من مرسل في الموطأ، ما فيش مراسيل إلا وله عاضد أو عواضد، يعني ما فيش مرسل كده منقاطع لازم تجد له إيه شواهد يعني يقوي بعضها إيه بعضا. فالصواب أن الموطأ صحيح كله لا يستثنى منه شيء، ده كلام السيوطي رحمه الله تعالى. وقد صنف ابن عبد البر، طبعا ابن عبد البر الفقيه المغربي معروف من فقهاء الكبار من فقهاء المالكية الكبار، وقد صنف ابن عبد البر كتابا في وصل ما في الموطأ من المرسل والمنقطع والمعضل، قال: ما فيه من قول بلغني ومن قوله عن الثقة عنده ما لم يسنده 61 حديثا كلها مسندة من غير طريق مالك إلا 4 لا تعرف. قال الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي في كتابه دليل السالك إلى موطأ الإمام مالك عند قوله: وقد رأيت بعض متقن السنن من حاز في كل العلوم خير فن عزا إلى نجل الصلاح أن وصل 4 الأخبار فالكل اتصل. اللي هو وصل الأحاديث عند الإمام مالك، وده مين ده بقى؟ ابن الصلاح. يعني شوف لما يجي ابن عبد البر يوصل جميع الأسانيد المرسلة إلا 4 قال لك ما لقيتلهمش، يوم جه ابن الصلاح رحمه الله تعالى ويجيب له وصل إيه للأربع، يبقى وطأ ابن الملك كله إيه صحيح، كله إيه صحيح. فقد وصل ابن الصلاح 4 في تأليف مستقل رحمه الله تعالى. قال الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي: والعجب من ابن الصلاح رحمه الله كيف يطلع على اتصال جميع أحاديث الموطأ، حتى إنه وصل 4 التي اعترضت ابن عبد البر على جلالة قدره ومنزلته بعدم الوقوف على طرق اتصالها، ومع هذا لم يزل مقدما للصحيحين عليه في الصحة. يشوف رغم أن ابن الصلاح وصل 4 لكن كان يقول برضه أن صحيح الإمام البخاري ومسلم يقدم على إيه الموطأ في الصحة، طبعا لشدة الشروط، لشدة إيه الشروط، لأن الصحيح أيضا درجات يا جماعة، الصحيح درجات في القوة. فطبعا أجمعت الأمة على أن أصح الكتب في السنة بعد القرآن الكريم صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، يليه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، طبعا يزاحمهم إيه موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى. قال: مع أن الموطأ هو أصلها، وقد أن انتهجها منهجه في سائر صنيعه وأخرج، انتهج أي البخاري ومسلم منهجه في سائر صنيعه وأخرج أحاديثه من طريقه، وغيط أمرهما أن ما فيهما من الأحاديث أزيد مما فيه، يعني البخاري زود أوي كذلك الإمام مسلم زود. قال أحمد شاكر رحمه الله تعالى: ولكنه لم يذكر الأسنة التي قال الفلاني إن ابن الصلاح وصل بها هذه الأحاديث، فلا يستطيع أهل العلم بالحديث أن يحكموا باتصالها إلا إذا وجدت أسانيدها وفحصت حتى يتبين إن كانت متصلة أو لا وصحيحة أو لا. بهذا القدر نكون قد وصلنا إلى المحطة الأخيرة مع إمامنا إمام أهل السنة نجم السنن الإمام مالك، وهي محطة الوفاة. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال القعنبي: سمعتهم يقولون عمر مالك 89 سنة رحمه الله، ومات سنة 79 و100، يعني 179 من الهجرة. وقال إسماعيل ابن أبي أويس: مرض مالك فسألت بعض أهلنا عما قال عند الموت، قالوا: تشهد ثم قال: لله الأمر من قبل ومن بعد. دي كان آخر آية قرأها، لله الأمر من قبل ومن بعد، بعد أن نطق بكلمة إيه التوحيد، ودي حسن الخاتمة. وتوفي صبيحة 14 من ربيع الأول سنة 79 و100، فصلى عليه الأمير عبد الله بن محمد ابن إبراهيم، وغسله ابن أبي زنبر وابن كنانة وابنه يحيى، وكاتبه حبيب يصبان عليه الماء، ونزل في قبره جماعة وأوصى أن يكفن في ثياب بيض، وأن يصلي عليه في موضع الجنائز مش في المسجد، إنهم كانوا من السنة يصلوا على الجنازة في الخلاء مش في المسجد، ويجوز في المسجد موضع الجنائز. فصلى عليه الأمير المذكور، قال: وكان نائبا لأبي محمد على المدينة، ثم مشى أمام جنازته وحمل نعشاه وبلغ كفنه 5 دنانير، كفن كان 5 دنانير فقط. ويقال إنه في الليلة التي مات فيها رأى رجل من الأنصار قائلا ينشد: لقد أصبح الإسلام زعزع رقنه غدا تسوى الهادي لدى ملحد القبر، إمام الهدى ما زال للعلم صائنا عليه سلام الله في آخر الدهر. قال ابن القاسم: مات مالك عن مئة عمامة، كان عنده 100 عمامة. شوف توقيره وحبه للسنة، ما كانش يحدث إلا يلبس العمامة والثوب الطيب، كان عنده 100 عمامة فضلا عن سواه. وقال ابن أبي أويس: بيع ما في منزل خالي من بسط ومنصات ومخاد وغير ذلك بما ينيف على 500 دينار. يعني الحاجات بس اللي بيته ادعت بخمسمائة دينار، طبعا 500 دينار في الزمن ده يعني ثروة كبيرة جدا، لأن كما قلنا أن مالك كان ثريا رحمه الله تعالى، وكان من بيت عز، وكان بيته كله مليان بالوسائد والنمارك لطلاب العلم، رحم الله مالك وجمعنا به في الفردوس الأعلى في صحبة نبينا صلى الله عليه وسلم. وبهذا القدر نكتفي، فقد وصلنا إلى عالم من أعلام السنة أيضا، الإمام المبارك عبد الله بن المبارك. فانتظرونا إن قدر بقاء، وكان اللقاء مع الإمام المبارك عبد الله بن المبارك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا وحسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.